الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون استمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلمون، إن السماوات على عظمها والأرض على عظمها والجبال على عظمها أبت أن تحمل الأمانة وخافت من مسؤوليتها وتبعتها، ولكن الإنسان حملها الإنسان بما أعطاه الله من العقل وبما أعطاه الله من الإرادة والتصرف وبما أرسل الله إليه من الرسل مبشرين ومنذرين. أيها المسلمون، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل إلا على من خففه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين متبعا في ذلك خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن الأمانة كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير، تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، تقوم بواجبهم كما تحب أن يقوموا بواجبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إننا بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فنسأل الله لنا جميعا أن يثبتنا ويلهمنا الصواب وأن يعيننا على أداء الأمانة. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإن الناس اليوم على أبواب اختبار الطلبة من بنين وبنات، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة في وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة، وهي حكم حين التصحيح. أمانة في وضع الأسئلة، فيجب على واضع الأسئلة مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، على المستوى الذي يبين به تحصيل الطالب، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. وإن الاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمدت عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة فليأتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله يقظا في رقابته مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية يسمع وينظر ويستنتج من الملامس والإشارات. على المراقب الذي يراقب الطلبة حين الاختبار أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش. وذلك لأن تمكين الطالب من الغش هو من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. وإن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه الذين يرون من العين أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن هؤلاء الطلبة الفاشلين في دراستهم من الغش فأخذوا درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين المجدين كان ذلك ظلما لهم وكان ظلما للطالب الغاش وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من الثقافة والعلم إلا بطاقة يحمل بها شهادة مزيفة لا حقيقية. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم إطلاقا. أيها المراقبون إن تمكينكم الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وخيانة للوزارة أو الرئاسة التي تعملون تحت رعايتها وخيانة للدولة وخيانة للمجتمع كله. وستسألون عن ذلك يوم القيامة. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه بحيث يبقى المجتمع ذات ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق. ويبقى المجتمع دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. ذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل لأنه لم ينجح عن جدارة. أيها المسلمون بل أيها المراقبون إن تمكين الطالب من الغش كما هو خيانة وظلم من الناحية العلمية والتقديرية فهو خيانة وظلم من الناحية التربوية. لأن الطالب إذا مارس الغش يكون مستسيغا له هينا في نفسه يتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لماله. إن عليه أن يراقب الله عز وجل يراقب الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. أيها الناس إننا ركزنا على المراقبين لأننا سمعنا وللأسف الشديد أن بعض المراقبين يتهاون في رقابته بل إنه ربما يساعد بعض الطلبة على الإجابة الصحيحة إما لكونه صاحبا لوليه وإما لما يرجو منه من مال أو جاه أو غير ذلك. ولهذا كان بعض الموفقين الذين يؤدون الأمانة كما أمرهم الله كانوا يتضجرون من هذا ويقولون كيف نقوم بالواجب وغيرنا يتهاون به. ولكننا نقول لهم اصبروا إن العاقبة للمتقين، قوموا بما أوجب الله عليكم واعلموا أن أولئك الظالمين الذين خانوا الأمانة سوف يلقون جزاءهم إن عاجلا وإن آجلا. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصنيف، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم إنه حاكم بينهم، لأن أجوبة الطلبة بين يدي المصحح بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي، فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فهذا يعني أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق لسبب أو لآخر، ويمنع بعضهم مما يستحق لسبب أو لآخر، وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب أن يعطى إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب أن يحرم منه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا قائمين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أيها المسلمون، إنه لا يجوز أن يضيع العدل بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم في صحيحه. أسأل الله تعالى في هذا الموقف ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله أن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة. اللهم ثبتنا جميعا على الهدى، اللهم جنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما دمنا نتكلم عن الأمانة فإنني أنبه على أمر خطير يرتكبه المزارعون، وذلك أن بعض المزارعين يبيع زرعه على بعض الناس ويعطيه اسمه ليقدمه إلى الصوامع، يبيعه بسعر أقل ويأخذ الدراهم، ثم يدخله المشتري على الصوامع بثمن أكثر مستعيرا اسم الزارع الأول. ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز، وشرح ذلك أنه إذا كان الزارع قد أدخل زرعه على الصوامع فإنه يكون قد باع دراهم بدراهم، لأنه لما دخله على الصوامع ثبت له دراهم عند الحكومة، فإذا باع ذلك على شخص فكأنما باع الدراهم بدراهم، بل هو في الحقيقة باع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض، بل وباع دينا على غير من هو عليه، وهذا كله حرام ولا يجوز. أما إذا كان لم يسلم الزرع إلى الصوامع فإن فيه محذورا واحدا، ألا وهو خيانة الدولة وتقديم هذا الزرع إليها باسم مستعار غير حقيقي. فالأول أعني إذا باع ما قد دخله على الصوامع فيه ثلاثة محاذير. الأول أنه ربا جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل. الثاني أنه بيع دين لغير من هو عليه. الثالث أنه خيانة للدولة حيث يعير اسمه لغيره. أما الثاني وهو ما إذا باع الزرع قبل أن يسلمه إلى الصوامع ففيه محذور واحد، ألا وهو خيانة الدولة حيث يعير اسمه لغير من هو عليه. فإن قال قائل إذا اشترى الزرع إنسان مزارع وضمه إلى زرعه وقدمه إلى الصوامع باسمه هو لا باسم بائع الزرع، فهل هذا جائز؟ فالجواب على ذلك أن هذا محل نظر، والأقرب أنه حرام بل الواجب على هذا المزارع الذي اشترى زرع غيره أن يبين ذلك صريحا للصوامع، فيقول مثلا مقدار زرعي كذا وكذا، وهذا الزائد اشتريته من مزارع آخر، حتى يعامل الحكومة بالصريح، لأن الالتواء والخيانة وإخفاء الأمور خلاف أداء الأمانة التي أمر الله بها في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها المسلمون، إنني أقول لكم نصيحة أقولها للمزارعين وللباعة والمشترين ولكل واحد، إنني أقول إن رزق الله لا يجلب بمعاصيه أبدا، إن رزق الله لا يجلب إلا بتقوى الله تعالى وطاعته، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن الرزق الذي يأتي بالطرق المحرمة رزق لا خير فيه لا بركة فيه، بل هو إثم على صاحبه. واستمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء هذا الرجل، مع أن أسباب إجابة الدعاء في حقه متوفرة، لكن هناك مانع وهو أكله للحرام، فالآكل للحرام حري ألا يستجيب الله دعاءه، وحري أن يكون بدنه المتغذي بالحرام أن يكون هذا البدن يعاقب بسوء الخاتمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رجلا حضرته الوفاة وكان يتعامل بالدين والربا، فلما حضرته الوفاة لقن شهادة أن لا إله إلا الله، فكلما قيل له قل لا إله إلا الله قال العشر 11، كلما قيل قل لا إله إلا الله قال العشر 11، فمات وهو يقول العشر 11، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فليحذر الذين يستجلبون رزق الله بمعصيته، ليحذروا من سوء الخاتمة، وليقلعوا عما هم عليه، وليتوبوا إلى ربهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل لم يضيق على عباده، فما من باب مسدود إلا وأمامه أبواب كثيرة مفتوحة، حلال طيب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة في دينه والتمشي عليه، إنه جواد كريم. أيها المسلمون، احذروا أكل الحرام، احذروا الخيانة، احذروا الكذب، كونوا صرحاء، فأنتم إنما خلقتم للآخرة، لم تخلقوا للدنيا. إن أجسامكم هذه ستبلى وسيأكلها الدود، وسيكون البقاء للروح، وستبعثون يوم القيامة كما بدأكم الله أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. ليس معكم دراهم، وليس معكم دنانير، وليس معكم أهل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل إنسان لا يسأل عن غيره في هذا الموقف العظيم، ولكن بعد دخول الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فاتقوا الله يا عباد الله، يا إخوان اتقوا الله في أنفسكم، اجتنبوا أكل الحرام، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. العزيز الحكيم الرحيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الملك والحكم والتدبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها، وحذرها من سوء العاقبة والمصير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أقيموها لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته، ولا لصديق من أجل صداقته، ولا لغني من أجل غناه، ولا لفقير من أجل فقره، ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته. أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموها كما أمركم الله بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم، إنها أمانة في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. إنها أمانة في حين التحمل، فلا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما يعلمه علما يقينيا ويعلم أنه مطابق للواقع تماما، فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم ولا بما يعلم أن الأمر بخلافه، بل ولا يحل له أن يشهد ولو كان بأمر يغلب على ظنه حتى يعلم ذلك يقينا، كما يعلم الشمس في رابعة النهار. أيها المسلمون، إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة تحملا أو أداء، فيشهد بالظن المجرد أو يشهد بأمر ليس عنده فيه علم ولا ظن، أو يشهد بما يعلم أن الأمر أن الواقع بخلافه. فهذه ثلاثة أمور: أولا أن يشهد بظن مجرد، أن يشهد بأمر لا يعلم عنه شيئا، أن يشهد بما يعلم أن الأمر أن الواقع بخلافه، وكل هذا من المنكر العظيم. إنما يفعله بعض الناس مراعاة لقريب أو توددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير أو من أجل مال يحصله، يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا. وإن تزيين السيء في القلوب من أعمال الشيطان ووساوسه، كما زين لأهل الشر والفساد سوء أعمالهم. فالمنافقون مثلا زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، زين ذلك في قلوبهم وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها الناس، إن أولئك الذين يشهدون على ما ذكرنا إنهم يدعون أنهم مصلحون، وإن كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح أو ربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه. ولكن الصلاح كل الصلاح والإصلاح كل الإصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه، بل بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعي بذلك أنه عاطف عليه وراحم له بذلك، والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه، بل أكسبها إثما بما شهد به وأكسب المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص أنه قائم بوظيفته على التمام ولكنه مخل بوظيفته، ومن ذلك أن يوقع المدير مثلا على دفتر الحضور وهو يعلم أن من الموظفين من يتأخر ولكنه يكتب حضوره في أول الوقت وهو لم يأتي إلا في آخر الوقت، فيكون هذا الموقع شاهدا على أن هؤلاء الموظفين قد أتوا بما يلزمهم وهم في الواقع لم يأتوا به، وهذا من الإقرار على الباطل. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قائم بوظيفته ولكن هذا الشخص غير قائم بها، يشهد له مثلا بعمل خارج عن الدوام ولكنه لم يعمل شيئا، ولكن من أجل العطف عليه يقول إنه فقير، إنه أبو عائلة، إنه مدين وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس من المبررات. فالواجب على الإنسان أن يكون شاهدا بالحق ناطقا به. ولقد قال الله عز وجل مشيرا إلى هذه العاطفة التي هي في الحقيقة عاصفة، يقول عز وجل بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره، فإن الله أولى بهما، فلأقم الشهادة لله وحده. أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينا مثل الشمس، أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، أو بما يظنه ظنا، أو بما لا يعلم عنه شيئا، إن ذلك كله من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها من أكثر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة لا يسكت من كثرة تكراره لها، أو قالوا: ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها، وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت، وعظمه أيضا حين صدر القول عن ذلك بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إننا نتلو عليكم كتاب الله ونسمعكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لواثق كل الثقة أنكم تؤمنون بذلك، ولكن الشيطان قد يستهوي بعضكم فيغفل عن هذا الأمر العظيم ويتهاون بأمر الشهادة ولكن المؤمن الراجي لرحمة الله الخائف من عذابه الذي يخاف يوم الحساب يوم يقف بين يدي الله عز وجل لا مال ولا بنون ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه إن المؤمن بذلك سوف يتعظ وسوف ينزجر وسوف لا يشهد شهادة الزور أبدا لأنها عظيمة عظيمة فاتقوا الله أيها المسلمون تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يعرض عليهم أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها ويستعدوا لسماع ما يقول تصوروا كأنه أمامكم كان متكئا ثم يجلس عند شهادة الزور تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ويكرر أن شهادة الزور من أكبر الكبائر لو تصورتم ذلك حق التصور لعرفتم حقيقة شهادة الزور لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس مع لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لأنه مخالف للفطرة فالإنسان ذو الفطرة السليمة لا يمكن أبدا أن يشرك بالله والإنسان ذو الفطرة السليمة لا يمكن أبدا أن يعق والديه ولكن شهادة الزور قد تغلب العاطفة فيها على الفطرة فيقوم الإنسان بها فيشهد وهو كاذب ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي إليها قوي وكثير فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور ولكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي أيها المسلمون إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع إنها معصية لله ورسوله إنها كذب وبهتان وأكل للمال بالباطل فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق له فيه إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة مرة أخرى وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير لأن النفوس بمقتضى طبيعتها الفطرية تنفر من المعصية وتهابها فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه أيها المسلمون إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرداف للأحكام وتشويش على المسؤولين والحكام فهي فساد الدين والدنيا والآخرة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور وإن زينها الشيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا نسألك اللهم أن توفقنا لإقامة الحق والعدل وأن تجنبنا الباطل والجور والبهتان اللهم احمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل، وهو السميع البصير اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون استمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلمون، إن السماوات على عظمها والأرض على عظمها والجبال على عظمها أبت أن تحمل الأمانة وخافت من مسؤوليتها وتبعتها، ولكن الإنسان حملها الإنسان بما أعطاه الله من العقل، وبما أعطاه الله من الإرادة والتصرف، وبما أرسل الله إليه من الرسل مبشرين ومنذرين. أيها المسلمون، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل إلا على من خففه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه، مخلصا له الدين، متبعا في ذلك خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن الأمانة كذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير، تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، تقوم بواجبهم كما تحب أن يقوموا بواجبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إننا بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فنسأل الله لنا جميعا أن يثبتنا ويلهمنا الصواب، وأن يعيننا على أداء الأمانة. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإن الناس اليوم على أبواب اختبار الطلبة من بنين وبنات، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة في وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة، وهي حكم حين التصحيح. أمانة في وضع الأسئلة، فيجب على واضع الأسئلة مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، على المستوى الذي يبين به تحصيل الطالب، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل، ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. وإن الأمانة وإن الاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمدت عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامس والإشارات. على المراقب الذي يراقب الطلبة حين الاختبار أن يكون قويا، لا تأخذه في الله لومة لائم، يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، وذلك لأن تمكين الطالب من الغش هو من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العين أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن هؤلاء الطلبة الفاشلين في دراستهم من الغش، فأخذوا درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، وكان ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش، حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من الثقافة والعلم إلا بطاقة يحمل بها شهادة مزيفة لا حقيقية. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم إطلاقا. أيها المراقبون، إن تمكينكم الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة، وخيانة للوزارة أو الرئاسة التي تعملون تحت رعايتها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله، وستسألون عن ذلك يوم القيامة. وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، بحيث يبقى المجتمع ذات قافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى المجتمع دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. ذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل لأنه لم ينجح عن جدارة. أيها المسلمون، بل أيها المراقبون، إن تمكين الطالب من الغش كما هو خيانة وظلم من الناحية العلمية والتقديرية، فهو خيانة وظلم من الناحية التربوية، لأن الطالب إذا مارس الغش يكون مستسيغا له، هينا في نفسه، يتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب ألا يراعي شريفا لشرفه ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لماله، إنه إن عليه أن يراقب الله عز وجل، يراقب الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. أيها الناس، إننا ركزنا على المراقبين لأننا سمعنا وللأسف الشديد أن بعض المراقبين يتهاون في رقابته، بل إنه ربما يساعد بعض الطلبة على الإجابة الصحيحة، إما لكونه صاحبا لوليه، وإما لما يرجو منه من مال أو جاه أو غير ذلك. ولهذا كان بعض الموفقين الذين يؤدون الأمانة كما أمرهم الله كانوا يتضجرون من هذا ويقولون كيف نقوم بالواجب وغيرنا يتهاون به، ولكننا نقول لهم اصبروا، إن العاقبة للمتقين، قوموا بما أوجب الله عليكم، واعلموا أن أولئك الظالمين الذين خانوا الأمانة سوف يلقون جزاءهم إن عاجلا وإن آجلا. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم حين التصنيف، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم إنه حاكم بينهم، لأن أجوبة الطلبة بين يدي المصحح بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي، فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فهذا يعني أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق لسبب أو لآخر، ويمنع بعضهم مما يستحق لسبب أو لآخر، وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله. فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب أن يعطى إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب أن يحرم منه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا قائمين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أيها المسلمون، إنه لا يجوز أن يضيع العدل بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال، أخرجهما مسلم في صحيحه. أسأل الله تعالى في هذا الموقف ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله أن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة. اللهم ثبتنا جميعا على الهدى، اللهم جنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما دمنا نتكلم عن الأمانة فإنني أنبه على أمر خطير يرتكبه المزارعون، وذلك أن بعض المزارعين يبيع زرعه على بعض الناس ويعطيه اسمه ليقدمه إلى الصوامع، يبيعه بسعر أقل ويأخذ الدراهم، ثم يدخله المشتري على الصوامع بثمن أكثر مستعيرا اسم الزارع الأول. ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز، وشرح ذلك أنه إذا كان الزارع قد أدخل زرعه على الصوامع فإنه يكون قد باع دراهم بدراهم، لأنه لما دخله على الصوامع ثبت له دراهم عند الحكومة، فإذا باع ذلك على شخص فكأنما باع الدراهم بدراهم، بل هو في الحقيقة باع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض، بل وباع دينا على غير من هو عليه، وهذا كله حرام ولا يجوز. أما إذا كان لم يسلم الزرع إلى الصوامع فإن فيه محذورا واحدا، ألا وهو خيانة الدولة وتقديم هذا الزرع إليها باسم مستعار غير حقيقي. فالأول أعني إذا باع ما قد دخله على الصوامع فيه ثلاثة محاذير. الأول أنه ربا جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل. الثاني أنه بيع دين لغير من هو عليه. الثالث أنه خيانة للدولة حيث يعير اسمه لغيره. أما الثاني وهو ما إذا باع الزرع قبل أن يسلمه إلى الصوامع ففيه محذور واحد، ألا وهو خيانة الدولة حيث يعير اسمه لغير من هو عليه. فإن قال قائل: إذا اشترى الزرع إنسان مزارع وضمه إلى زرعه وقدمه إلى الصوامع باسمه هو لا باسم بائع الزرع، فهل هذا جائز؟ فالجواب على ذلك أن هذا محل نظر، والأقرب أنه حرام بل الواجب على هذا المزارع الذي اشترى زرع غيره أن يبين ذلك صريحا للصوامع، فيقول مثلا: مقدار زرعي كذا وكذا، وهذا الزائد اشتريته من مزارع آخر، حتى يعامل الحكومة بالصريح، لأن الالتواء والخيانة وإخفاء الأمور خلاف أداء الأمانة التي أمر الله بها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها المسلمون، إنني أقول لكم نصيحة أقولها للمزارعين وللباعة والمشترين ولكل واحد، إنني أقول: إن رزق الله لا يجلب بمعاصيه أبدا، إن رزق الله لا يجلب إلا بتقوى الله تعالى وطاعته، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن الرزق الذي يأتي بالطرق المحرمة رزق لا خير فيه لا بركة فيه بل هو إثم على صاحبه. واستمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء هذا الرجل مع أن أسباب إجابة الدعاء في حقه متوفرة، لكن هناك مانع وهو أكله للحرام، فالآكل للحرام حري ألا يستجيب الله دعاءه، وحري أن يكون بدنه المتغذي بالحرام أن يكون هذا البدن يعاقب بسوء الخاتمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رجلا حضرته الوفاة وكان يتعامل بالدين والربا، فلما حضرته الوفاة لقن شهادة أن لا إله إلا الله، فكلما قيل له قل لا إله إلا الله قال 10-11، كلما قيل قل لا إله إلا الله قال 10-11، فمات وهو يقول 10-11، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فليحذر الذين يستجلبون رزق الله بمعصيته، ليحذروا من سوء الخاتمة، وليقرعوا عما هم عليه، وليتوبوا إلى ربهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل لم يضيق على عباده، فما من باب مسدود إلا وأمامه أبواب كثيرة مفتوحة، حلال طيب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة في دينه والتمشي عليه، إنه جواد كريم. أيها المسلمون احذروا أكل الحرام، احذروا الخيانة، احذروا الكذب، كونوا صرحاء، فأنتم إنما خلقتم للآخرة، لم تخلقوا للدنيا. إن أجسامكم هذه ستبلى وسيأكلها الدود، وسيكون البقاء للروح، وستبعثون يوم القيامة كما بدأكم الله أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. ليس معكم دراهم، وليس معكم دنانير، وليس معكم أهل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل إنسان لا يسأل عن غيره في هذا الموقف العظيم، ولكن بعد دخول الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فاتقوا الله يا عباد الله، يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم، اجتنبوا أكل الحرام، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. العزيز الحكيم الرحيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا شريك له في الملك والحكم والتدبير, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن لأمته ما فيه خيرها وسعادتها وحذرها من سوء العاقبة والمصير, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله, أقيموها لله وحده, لا تقيموها لقريب من أجل قرابته ولا لصديق من أجل صداقته ولا لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده ولا على عدو من أجل عداوته. أقيموا الشهادة لله وحده, أقيموها كما أمركم الله بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما, فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها المسلمون, إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم, إنها أمانة في تحملها وأدائها فلا يحل كتمانها, ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إنها أمانة في حين التحمل, فلا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما يعلمه علما يقينيا ويعلم أنه مطابق للواقع تماما, فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم ولا بما يعلم أن الأمر بخلافه, بل ولا يحل له أن يشهد ولو كان بأمر يغلب على ظنه حتى يعلم ذلك يقينا كما يعلم الشمس في رابعة النهار. أيها المسلمون, إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة تحملا أو أداء, فيشهد بالظن المجرد أو يشهد بأمر ليس عنده فيه علم ولا ظن, أو يشهد بما يعلم أن الأمر أن الواقع بخلافه. فهذه ثلاثة أمور: أولا أن يشهد بظن مجرد, أن يشهد بأمر لا يعلم عنه شيئا, أن يشهد بما يعلم أن الأمر أن الواقع بخلافه, وكل هذا من المنكر العظيم. إنما يفعله بعض الناس مراعاة لقريب أو توددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير أو من أجل مال يحصله, يقول إنه يريد الإصلاح بذلك, زين له سوء عمله فرآه حسنا. وإن تزيين السيء في القلوب من أعمال الشيطان ووساوسه, كما زين لأهل الشر والفساد سوء أعمالهم. فالمنافقون مثلا زين في قلوبهم النفاق, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله زين ذلك في قلوبهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها الناس، إن أولئك الذين يشهدون على ما ذكرنا إنهم يدعون أنهم مصلحون، وإن كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح أو ربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه، ولكن الصلاح كل الصلاح والإصلاح كل الإصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه بل بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعي بذلك أنه عاطف عليه وراحم له بذلك، والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه، بل أكسبها إثما بما شهد به وأكسب المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص أنه قائم بوظيفته على التمام ولكنه مخل بوظيفته، ومن ذلك أن يوقع المدير مثلا على دفتر الحضور وهو يعلم أن من الموظفين من يتأخر ولكنه يكتب حضوره في أول الوقت وهو لم يأت إلا في آخر الوقت، فيكون هذا الموقع شاهدا على أن هؤلاء الموظفين قد أتوا بما يلزمهم وهم في الواقع لم يأتوا به، وهذا من الإقرار على الباطل. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قائم بوظيفته ولكن هذا الشخص غير قائم بها، يشهد له مثلا بعمل خارج عن الدوام ولكنه لم يعمل شيئا، ولكن من أجل العطف عليه يقول إنه فقير، إنه أبو عائلة، إنه مدين وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس من المبررات. فالواجب على الإنسان أن يكون شاهدا بالحق ناطقا به، ولقد قال الله عز وجل مشيرا إلى هذه العاطفة التي هي في الحقيقة عاصفة، يقول عز وجل بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره، فإن الله أولى بهما، فلأقم الشهادة لله وحده. أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينا مثل الشمس، أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، أو بما يظنه ظنا، أو بما لا يعلم عنه شيئا، إن ذلك كله من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها من أكبر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة لا يسكت من كثرة تكراره لها، أو قالوا ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين صدر القول عن ذلك بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إننا نتلو عليكم كتاب الله ونسمعكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لواثق كل الثقة أنكم تؤمنون بذلك، ولكن الشيطان قد يستهوي بعضكم فيغفل عن هذا الأمر العظيم ولا تهاون بأمر الشهادة. ولكن المؤمن الراجي لرحمة الله الخائف من عذابه الذي يخاف يوم الحساب، يوم يقف بين يدي الله عز وجل لا مال ولا بنون، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. إن المؤمن بذلك سوف يتعظ وسوف ينزجر وسوف لا يشهد شهادة الزور أبدا، لأنها عظيمة عظيمة. فاتقوا الله أيها المسلمون. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله. تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، يعرض عليهم أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها ويستعدوا لسماع ما يقول. تصوروا كأنه أمامكم كان متكئا ثم يجلس عند شهادة الزور. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ويكرر أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لو تصورتم ذلك حق التصور لعرفتم حقيقة شهادة الزور. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس، مع لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لأنه مخالف للفطرة، فالإنسان ذو الفطرة السليمة لا يمكن أبدا أن يشرك بالله، والإنسان ذو الفطرة السليمة لا يمكن أبدا أن يعق والديه. ولكن شهادة الزور قد تغلب العاطفة فيها على الفطرة فيقوم الإنسان بها فيشهد وهو كاذب. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن شهادة الزور، لأن الداعي إليها قوي وكثير، فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور. ولكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور هذا التحذير البليغ، لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان وأكل للمال بالباطل، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق له فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة مرة أخرى، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى طبيعتها الفطرية تنفر من المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرداك للأحكام وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. أخرجه الحاكم. وقال صحيح الإسناد: فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، وإن زينها الشيطان في قلوبكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا، نسألك اللهم أن توفقنا لإقامة الحق والعدل، وأن تجنبنا الباطل والجور والبهتان. اللهم احمنا عما يضرنا في ديننا ودنيانا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Thank you.